أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين، خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الهداة الميامين. في إطار الحديث عن المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وكيف تستطيع هذه الدولة الإسلامية التي تقوم على أساس المجتمع الإسلامي والذي يقوم بدوره على أسس دينية محضة، كيف تستطيع أن تعالج مشاكل الأمة من جميع الأبعاد؟ وببعض التفصيل تحدثنا عن الأمن، ونتحدث اليوم بإيجاز عن الرزق، وهو الجانب الآخر من حياة الإنسان، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإلاف: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. والحديث عن الرزق حديث ذو شجون، جزء منه يرتبط بالزراعة واستثمار الأرض، وجزء من يرتبط بالصناعة التي هي الأخرى، نوع من الاستثمار في تطويع الطبيعة لحاجة الإنسان، وقسم من بالتالي يتصل بالتجارة. وسوف نتحدث في المستقبل إذا أراد الله ووفقنا عن قضية مهمة، وهي قضية التنمية الاقتصادية القائمة على أساس الدين ووصائر الوحي وأحكام الإسلام. التنمية الاقتصادية معناه أنه في النهاية الإنسان يعيش مرفه، يعني الإنسان يستطيع أن يوفر حاجاته الطبيعية والكمالية والتحسينية وما أشبه، يوفرها بسهولة ويعيش على أساسها بنعمة. وبما أن التنافس بين الدول في العالم اليوم قائم على أساس التنمية الاقتصادية، يعني شيئا فشيئا الحروب والمشاكل العسكرية تتراجع لمصلحة التنافس الاقتصادي بين المجتمعات المختلفة، ونحن ضمن هذا العالم نعيش. ولذلك إذا لم نستطع أن نقوم بدور جدي في تنمية اقتصادنا وأن نرتفع إلى مستوى الاقتصادات القائمة في العالم، فيمكن أن نتخلف في كثير من الأمور، يمكن أن نفقد كرامتنا، نفقد عزتنا، نفقد استقلالنا وحريتنا. ولذلك سوف نعقد فصلا خاصا بالحديث عن التنمية الاقتصادية وأبعادها المختلفة، ولكن الآن نشير إلى جانب من التنمية الاقتصادية، حيث وعدنا الحديث عن الرزق. الرزق جزء من التنمية الاقتصادية، ولو كان قد يكون مفهومه أكثر محدودية وأكثر اختصارا من التنمية الاقتصادية. الرزق يعني معاش الإنسان، تأمين معاش البشر. هنا نتحدث في جانب من حديثنا عن ما يجري في العراق، لأنه بالتالي نحن نريد أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لتطبيق الإسلام في بلدنا قبل البلاد الأخرى، وليكون العراق إن شاء الله في المستقبل نموذجا ممتازا يقتدى به من قبل الآخرين. فعلا العراق له مركزية محورية، كان ولا يزال وسيبقى ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وببركة أن هذه الأرض أرض الرسالات، وبركة أن هذه الأرض أرض إقامة الدولة الإسلامية الكبرى تحت ظلال الإمام الحجة سلام الله عليه بعد ظهوره. ونسأل الله أن يجعلنا من المنتظرين حقا لظهوره. في النهاية نحن نطبق بعض الكلام على وضعنا في العراق. الوضع في العراق الآن ليس وضعا مطلوبا فيما يرتبط بما يسمى باللغة الحديثة بالأمن الغذائي، هذا الموضوع ضيق للتنمية، أو بجانب واحد من جوانب التنمية. والحديث المعروف لولا خبز ما صلينا، خبز معاش الإنسان ضروري أن يكون متوفرا هذا الرزق. وهنا يعبرون عن وجود الرزق بالأمن الغذائي. أمن الغذائي كل واحد مطمئن أنه بالتالي هي علاقته يوديها للسوق يجيبها متروسة شيء يأكل أشياء اللي يحتاجها. هذا الأمن الغذائي. الأمن الغذائي في العراق يعبر عنه بعضهم قدرة الفرد أو المجتمع على الحصول على الغذاء الكافي والمغذي بشكل آمن وثابت، ويشمل ذلك القدرة على الوصول إلى الغذاء بسعر معقول، والقدرة على تخزين الغذاء أو الحصول عليه في حالات الطوارئ. طبعا هذا جزء قديما حيث لم تكن هناك الوسائل الحديثة مثل الثلاجة والمخازن وما أشبه، كل عائلة كان يخزنون، وبالذات الأغذية اللي مثلا في العراق التمر، التمر مو غذاء لأيام الرطب، غذاء لكل دورة السنة. وفي غير العراق مثل إيران مثلا كشمش أو الزبيب وبعض الطعام الآخر، أنواع الفواكه المجففة يحافظون عليها، بس حتى اللحوم بطريقة أو بأخرى بعد أن يصنعوها يحافظون عليها قديما بطريقتهم الخاصة. فبالتالي لو مثلا لا سمح الله وقعت حرب أو ما أشبه، الناس عندهم شيهم، وهي مؤونة السنة اللي احنا نقول، وفي الحقيقة ما موجودة عندنا تقريبا مؤونة السنة. يعني شنو؟ يعني واحد يقدر يعيش سنة حتى لو قطعت السبل. مثلا في القرى والأرياف كثيرا في كثير من أنحاء العالم الطرق تقطع الطرق، يعني صعب وصول أهل القرية وذيج القرية بسبب الثلوج. في أيام الحروب الطرق تتقطع، في أيام الحصار الاقتصادي في العراق في فترة من الفترات الناس حصر عليهم قطعة خبز وكان وضع مأساوي. لكن يبدو التوجيهات والتوصيات الدينية تقضي بالمحافظة على جزء من الغذاء الإنسان عنده، ما يحتاج ساعة الساعة. هذا جزء من أبعاد التنمية الاقتصادية. وبعد آخر في مسألة التغذية أن سوء التغذية، يعني يمكن الإنسان يأكل مثلا خبز بس لحم ما يلاحق عليه، أو اللحم يأكل بس مثلا في شيء آخر، جسم يحتاج إلى 62 مادة من البروتين، من المواد فيتامينات، من الزنك، من كذا، فالجسم يحتاج إلى الغذاء كامل. احنا نعيش في جو كثير من البلاد سوء التغذية. اكو سوء التغذية وين؟ في من الطفل، الطفل ما يحصل على كالسيوم كافي من امه، لان امه هي ما عندها كالسيوم كامل. وجود التغذية المناسبة في العراق كما يقولون معدلات سوء التغذية معدلات مقلقة حسب تعبيرهم، مثل استهلاك المواد الضرورية للجسم. وفي مقابل هذا نجد في العراق كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك والآن نؤكد التبذير في هذه السنة سنة 2063 20%، يعني معدل 20,000 طن من الطعام يوميا كان يبذر، 20 طن من الطعام يوميا يبذر. ذلك القرآن الكريم حينما بين لنا في سورة الإسراء الحديث عن الأحكام والحكم وأشار أنه هذه من حكم، قال ولا تبذر تبذيرا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عند مشكلة عدم كفاءة في الإنتاج الزراعي، الماء يذهب هدرا، التربة لا تسمد ولا تهيئ للزراعة بشكل كامل، وثم من الإنتاج إلى الحصول المستهلك على الغذاء 10% من الغذاء يتلف. هذا معدل، طبعا معدل حينما يكون في بلد كالعراق اللي 40 مليون وأكثر من بشر، معناته هذا شيء كبير جدا. وطبيعي قدرة على الطعام، خب هذا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى توصية. يعني إحنا نشغل الشعب العراقي بالأخبار السياسية والأخبار المرتبطة بالقضايا العامة، ولكن الإنسان العراقي ما يحصل على توصيات كافية لحياته الشخصية كيف يعيش. إحنا الحمد لله مدارسنا في التربية وجامعاتنا فيها الكثير من المعلومات حول فيزياء وكيمياء ورياضيات وتاريخ وكذا كذا، بس حول حياة هذا الإنسان اللي يريد يعيش قليل من الكلام. يعني مثلا من الأمور اللي في بلادنا، ما أدري ليش أصلا سبب، ما أدري ليش، من الأمور المهملة جدا فيما يتصل بتعليم البنات، ما يرتبط بزواجهن وحملهن ورضاعهن وتربيتهن للأولاد، ما في حديث. بينما هذه مهمة المرأة الأساسية، لذلك الطفل يولد وينمو وعنده مشكلة سوء التغذية، منين يظهر؟ روح يسألوا أطباء الأسنان، أطباء الأسنان يقولون الطفل بعده ما بعده يشرب حليب سنونه تقوم تتسوس، يعني ما في كالسيوم في جسمه. وكما لما ماكو كالسيوم في جسم الطفل، كذلك لا يكون هناك مقدار من الكالسيوم كافي للأم. الأم تفقد كالسيوم بجسمها بالرضاعة وبالحمل قبل الرضاعة، وصير عندها مشاكل. نساءنا كثير منهم في سن 30-40 عندهم وجع الركبة، بعد صعب عليهم يمشي، يصير عندهم وجع في يعني هشاشة العظم. يعني مرة أنا شفت في سويسرا، كنت أمشي بشارع شفت بنت مرة يمكن كانت 80 سنة عمرها، راحت كفاي سكدت بشي من هناك، راح على شغلها يعني يا تشتري تسوق 80 كيلو من هذا النوع، ما عندنا هذا النمط اللي 80 سنة وتركب بايسيكل، بايسيكل صعب ركوبة، ما عندنا. يعني فقدنا جيل من النساء. جاني في يوم من الأيام وزير الشباب رياضة والشباب، قلت له عمي أنتوا تسوون استوديومات ومراكز رياضية للرجال، جزاكم الله خير الجزاء، بس الرجال ما يحتاجون. الطفل ذكر يلعب بالشارع بالحديقة، بس بناتنا يحتاجن، نساءنا يحتاجن. يعني كأنه أكو في الشكل أنه بس الرجال، ونلعب حتى نكسب اللعب مو لعب حتى رياضتنا. يعني الآن هاي في المشكلة عندنا في كل العالم، طبعا في بلادنا أيضا. كان هناك حكمة لاختراع هذه الألعاب لتنمية الجسم مو شكل في البداية، لكن الآن راح أنه يقعد على التلفزيون دورية كذا ودورية كذا، وكلام حول هذا اللاعب وذاك اللاعب. بس نفترض في اللاعب بطل، شو عادي يبي النظام الإسلامي ما كان عنده بلعب، لعب قليل، بس عنده أمور أخرى، هاي النوافل الرواتب. حسب إحصائية في مصر أنه الناس اللي يصلون الرواتب يعني نوافل، هم ما عندهم نوافل مثل ما في المذهب الشيعي نوافل، ذولا أقل الناس ابتلاء بوجع الظهر والديسك. اللي الآن في العالم أكثر من مليار إنسان مبتلين بوجع الظهر، مليار إنسان يعني 1,000,000,000 إنسان. قل ما تشوف واحد عمره 60-70 فوق إلا إما بيده عشية وإما يشكو من ظهره في قيامه وقعوده. ليش؟ لأن هي هاي الرياضة كافية. دكتور قال لي بأنه اللي يلعب ما يلعب رياضة، ما يتمشى، ما يسبح، ولكن يصلي النوافل كلها كافية على جسمه. 51 ركعة كافية على جسم الإنسان أنه يحافظ عليه وعلى رشاقة الجسم. طيب هذا الإسلام، لكن إحنا بدلنا القوانين الإسلامية، ساعة يروح يلعب بالملعب لكن ربع ساعة ما يصلي النوافل، وإذا صلى بد واحد من أولياء الله قبل فترة راح توسل بالأئمة ودعاء وتضرع وكذا، يقول لا شنو مشكلتنا؟ ليش دعائنا ما يستجاب؟ حاكم ظالم يحكمنا وكل ما ندعو ما يستجاب، ليش؟ شاف بالحلم، حلم يبدو صادق، قال قديما كان أنتوا الأحكام الشرعية عندكم خمسة، حرام وواجب وحلال ومستحب ومكروه، لكن بالإضافة إلى المباح، لكن هسه اثنين واجب وحرام، بقية كلها راحت، مكروهات راحت، مستحبات راحت. المستحب مستحب حسب ما وقد يقرأ سورة المزمل، ربنا سبحانه وتعالى أول شيء يوجب قم الليل إلا قليلا، وواضح خطابات القرآن موجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلاله إلى الأمة، حيث جاء في الحديث القرآن نزل بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة. طيب بعدين آخر شيء يقول لا جناح في آخر السورة، لا جناح تسرقوا. إذن أصل الأمور هذه واجبات خففها الله عنا، سهلها الله لنا، كذلك المكروهات بالأصل. لذلك تشوفون في رواياتنا يقول غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة، هو واجب في الأصل، لكن الله خفف هذا الوجوب على الناس لسبب أو لآخر. طيب أنا أريد كلمة أيضا أخيرة أتحدث في التنمية الاقتصادية، إن شاء الله في المستقبل نتحدث عنه بعد الحديث عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع التعاون اللي أشارت إليه الآية الكريمة اللي قرأناها في سورة المائدة. بعد هذا الحديث إن شاء الله الله يوفقنا نتحدث عن التنمية الاقتصادية في بلدنا. ولكن أقول حول التنمية الاقتصادية بمناسبة الحديث عن الرزق والأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية يجب أن تقوم في الإسلام في مجتمع يحكمه الدين، يحكمه الدين في عقائده، يحكمه الدين في أحكامه، يحكمه الدين في أخلاقه، في سلوكياته. يعني المجتمع المتدين هو اللي ينمو. ولذلك تجد أن المسلمين كيف ربنا سبحانه وتعالى أغناهم في فترة قصيرة، لكن من راحت؟ إذا واحد يقرأ كتاب جورج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي، وأنا ما أثق بهذا الكاتب ولا بكتابه، وربما في مبالغات، ولكن هناك أكثر من دليل على أنه إلى هجوم هولاكو إلى العراق، العراق كان ينعم بمستوى عال من التنمية الاقتصادية، الناس ما يعرفون كيف يتصرفون بالطعام، البذخ والإمكانات والكذا. يعني الأنهر اللي في الحلة، أنهر اللي متفرعة من الدجلة في بغداد وأطراف بغداد، هذا شيء رهيب. لكن بعد حملة هولاكو اللي مع الأسف الشديد جاءتنا هاي الحملة من الشرق، المسلمون في الغرب وقفوا أمام الحملات الصليبية في غرب العراق في غرب العالم الإسلامي، ولكن في الشرق انهاروا أمام الهجمات التترية المغولية. وهذا ينبغي أن يدرس في التاريخ، ليش هالجانب من العراق، جناح الشرقي في العراق في العالم الإسلامي ما استطاع أن يقاوم الهجمات التترية، وصلت إلى العاصمة بغداد وفعلت ما فعلت وتعرفون. لكن في ظل الإسلام ككل، يعني الإسلام إذا حكم البلاد بعقائده وبصائره ووصاياه وأحكامه وسلوكياته وأخلاقه ومجتمعه المتميز في العطاء، هذا الإسلام بيكون له تنمية. أما أنا ما أقدر أجزي الإسلام، أخذ قسم من الإسلام وأطبقه يقول ما صار شيء، وما صار شيء لأنه الإسلام كله لا يجزى. يعني أنا أجيب قطعة حديد يقول هاي ما تطير، ما يصير، لازم يسوي طيارة بكل معنى الكلمة حتى تطير، أليس كذلك؟ كذلك المجتمع الإسلامي إنما يحلق عاليا حينما تكون هناك كل الجوانب المختلفة من هذا المجتمع متطابقة مع الدين مع الإسلام، بما فيه المستحبات، بما فيه الوصايا، بما فيه السلوكيات والأخلاقيات، وسنتحدث عن هذا طويلا. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب العراقي للعودة إلى قيمه. وليش أرجو من العراق هذا؟ لأن بقايا الإسلام هنا موجودة، بقايا الولاية موجودة، بقايا الحكم والقيم الدينية موجودة. يعني شعب لا يزال يحتفظ، نقول متحف مو حلو، لكن من باب التجاوز نقول كأنه متحف لذلك التاريخ المشرق اللي كان عندنا، ويستطيع المسلمون في العراق أن يعتمدوا على تراثهم، على تاريخهم، على بقايا القيم التي تتعشعش في أدمغتهم وفي سلوكياتهم، ويشكلوا واقعا جديدا. وهذه البقايا وين موجودة؟ أنا أقول لك وين موجودة، في ثلاثة. أولا في الحوزات، الحوزات حقيقة هي تراثنا. ثانيا في العشائر والقبائل اللي هي في الحقيقة أوعية لتراثنا، وفي بعض المؤمنين في المجتمع وهم أيضا أوعية لتاريخنا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.